بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، فلهذا يقال له علم نظري وعلم مكتسب، يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى نظر وبحث، بخلاف العلم الضروري. فالعلم الضروري ما يدرك بالحواس الخمس، وقيل له ضروري لأنه لا شيء يستطيع دفعه، وكما ذكر الشيخ أن ضرورة على أقسام: ضرورة حسية وضرورة عقلية وضرورة شرعية. الضرورة الشرعية مثلا مثل الصلوات الخمس، معنى صلاة الظهر أربعا، صلاة العصر أربعا، هذه تعتبر ضرورة شرعية ما فيها خلاف ولا فيها أيضا نزاع ولا يستطاع دفعها. وكذلك الضرورة العقلية مثل أن الواحد أكبر من الاثنين، أقصد أصغر من الاثنين، وأن النصف أقل من الواحد وهكذا، وأن الثلث مثلا أقل من النصف. هذه الأشياء معقولة، وكذلك معناها لا يستطاع دفعها. وكذلك الضرورة الحسية التي تكون بالحس، بالسمع أو البصر أو باللمس وغيره، معنى تقدح في قلب الحاس أنها لا، معنى قدحا لا يستطيع دفعه، هذا علم ضروري. ثم ذكر هنا العلم المكتسب ما كان موقوفا على استدلال، أنا أحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. ولهذا يقول العلماء كشيخ الإسلام وغيره أن العلماء أجمعوا على من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وأما إن كان ليس معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يكفر، إلا إذا كان مثلا رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، فهذا يخشى عليه. أنا مثلا يقول أنا ما أقبل هذا الحديث، هذا شيء خطير يخشى عليه من الكفر، معنى أن هناك ما عنده إذعان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان مثلا لشبهة أو كذا، ما معنى ممكن أن يعذر، لكن عمله هذا خطير، مثل ما يقول مثلا بعضهم أنا ما أقبل قول الأطباء، مثل ما قال بعض الترابي وغيره، أقبل قول الأطباء في حديث الذباب ولا أقبل هذا الحديث، فهذا أيضا إجرام وقول يخشى عليه، معنى من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا القول جراءة، لأنه الآن يقول أقبل قول الطبيب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذه الأمور، وكأن هذا الوحي لا يعرف مثل هذه الأمور، معنى عنده قول الطبيب أحسن من قول الوحي، وهذا شيء عجيب. فلهذا فالذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ليس كالذي ينكر شيئا لا يعلم بالضرورة. قال: وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروري، كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. لكن هل تفيد العلم هذه المسائل؟ تفيد العلم، نعم تفيد العلم، لكن قد يكون العلم قطعيا وقد يكون نظريا، وخاصة إذا كان الاستدلال فيها صريح. وأما قول بعض المعتزلة وتبعهم بعض الأشاعرة أن كل ما كان يستدل به فهو ظني، فهذا ليس بصحيح. كل ما كان يستدل له فهو ظني فهذا ليس بصحيح، بل هناك ما هو قطعي ويوجب العلم والعمل معا. لكن قد يكون العلم نظري وهو أقرب إلى الظن، وقد يكون العلم قطعي. قال كثير، طيب قال تحت، قال تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية وإذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع. لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، لا، بل لا بد الإدعان للشرع. فليس معنى الاستدلال أو النظر أن الإنسان ينظر على فكره على ما هو يهواه، لا، المراد أنه يستدل بالأمور الشرعية بما جاءت في الكتاب والسنة. إن لم يجد فإن كان عالما فهو يستنبط من الأدلة، وإن لم يستطع فيقيس قياسا صحيحا، يقيس قياسا صحيحا. أنا إذا لم يجد ما يستنبطه من الأدلة فيقيس قياسا صحيحا، وإن كان أيضا القياس من الاستنباط. قال يقول المؤلف رحمه الله: وحد الاستدلال يقول ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال يقول ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. فيقول الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله على استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال وهو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا، معنى فعل المستدل بالدليل يسمى استدلال، معنى كالألف غالبا والسين والتاء تكون للطلب، استدلال معنى يطلب الدليل، فهو يستدل بهذا الحديث، فهو هذا الحديث فيه الدلالة، فهو فعل المستدل، الاستدلال هو فعل المستدل. ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وهذا موجود في الفقه وغيره، قد يستدل المستدل بحديث ولكن استدلاله غير صحيح. قال: كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي لمدلولها، فما هو الاستدلال؟ يعني لابد أن يكون الدليل يناسب المدلول، يعني ليس أنه مثلا أحدهم قيل له ما الدليل على المول؟ قال: قل هو الله أحد. كيف هذا الدليل؟ أما أن الله واحد لم يلد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولد. طيب وإيش في هذا؟ هل في هذا احتفال؟ ما في احتفال بالمولد. أنا استدلالات بعيدة جدا. أحيانا استدلالات مخزية، حتى قيل لأحدهم كيف تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عندكم في الحضرة في المقام عندما يقومون في المولد؟ قال انظروا الآن إلى التلفاز في كل بيت، التلفاز قال في كل بيت ينظر إليه الناس في وقت واحد، وهذا مثله. ننظر إلى الاستدلال الآن، هم الناس يريدون دليل على القيامة وعلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم، هاتنا لها دليل على هذا. هو يأتي بشيء معناه موجود في الواقع على أنه يتعدد. طيب إيش الدليل على أنه يأتي؟ هذا جهل. هو يظن نفسه أنه مبتكر، الآن ابتكر شيء واستدل بشيء كبير يريد يقنع الناس. أنا أهل السنة ما ينكرون مثلا ما يكون فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أن يظهر مثلا في كل مكان وكذا، هذا شيء ممكن يحصل. لكن الآن إيش الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الموالد هذه ويحضر؟ ما في دليل أبدا. معنى ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في الصلوات سيحضر إلا في المولد؟ ما حضر مثلا في الأمور الصعبة التي كانت مع الصحابة من القتال، لو كان سيحضر النبي صلى الله عليه وسلم سيحضر تلك القتال وبين الصحابة رضي الله عنهم والمعضلات التي رأوها. طيب قال يقول المؤلف رحمه الله، معنى الآن إيش الاستدلال؟ قال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، يعني معناه أن الاستدلال أن تجتلب، أن تطلب وتأتي دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك يسألك سائل ويقول لك إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ تبحث أنت في الأدلة حتى تصل للمطلوب، يسمى هذا البحث. ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. فالاستدلال هو أنك تطلب الدليل ثم تستدل بهذا الدليل على واقع المسألة. قال والاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. والمشكلة الآن أن هناك ممن يسمى علماء عند بعضهم فيأتي بمثل هذه الأشياء، أنا يستدل مثل ما ذكرنا هذا في المولد، أنا المولد قله الله أحد استدلال بعيد جدا، أو يأتي مثل هذه الأشياء الترهات أنه تلفزيون وكذا. أنا هل هذا عالم يعرف الاستدلال يعرف الدليل؟ فهذا جهل، معنى استدلاله كاستدلال العوام. قال على كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك. قال ثم قال رحمه الله تعالى والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. فهذا كله ما يقابل العلم، ما يقابل العلم ثلاثة أشياء: ظن راجح ووهم وشك. فهذا ما يقابل العلم، إما يكون علم أو ظن، لكن بين العلماء كالشيخ الإسلام وغيره أن الظن الغالب يعتبر علم كذلك، يعتبر علم. لكن هل الشك يعتبر علم؟ لا، الشك ما يعتبر علم. والوهم كذلك، والوهم هو الظن المرجوح. قال: ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الأبيات ما يقابله وهو الظن والوهم والشك. وتبين كما قلنا أن العلم ليس حكم يقيني دائما، بل قد يكون ظني. وأما الذين يقولون بأنه حكم يقيني فهذا ليس بصحيح، ليس كل الأحكام أن تكون يقينية، بل هناك من الأحكام ما هو ظني فيه غلبة الظن، وهو علم كذلك، قد دلت الأدلة على ذلك. قال: فالظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. إذن الظن مقابل الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين، والشك تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء. هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، والوهم هو الخطأ وهو الظن المرجوح، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء رحمهم الله فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، ولهذا تجد اختلاف بين الأصوليين والفقهاء في استعمالهم الشك، مثلا في أصول الفقه وفي قواعد الفقه. فقواعد الفقه يستعملون الشك مقابل اليقين، وفي قواعد الأصول يستعملون هذا الثلاثة مقابل اليقين: الظن والشك والوهم. قال: فيشمل الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقولون: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. وهذه كلمة شك تشمل الثلاثة، أنا تشمل الثلاثة أنا يدخل فيها الظن، لكن أحيانا الظن يكون علم، الظن يكون علما. لكن هنا أراد الذي هو مقابل اليقين وليس مقابل العلم، فرق معنا بين مقابل العلم ومقابل اليقين. فغلبة الظن علم لكنه ليس يقين، فهنا فالمقابل اليقين عند الفقهاء الشك، سواء كان ظنا أو معنا حتى ولو كان غلبة ظن يعتبر شك عنده. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم فصلى خمسا، أو قال: إذا شك أحدكم فزاد في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فتحري الصواب هنا إيش؟ غلب الظن، لكن جعلك الشك، لأنه يسجد بعد ذلك سجدتين، فهنا غلب الظن لكنه جعل شكا لأنه مقابل اليقين. فلهذا فإذا أيقن، مثلا إنسان شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا، ثم تيقن أنه صلى ثلاثا، كيف يفعل؟ هل يسجد للسهو؟ لا، ما يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه ما عنده شك، الآن ذهب الشك فصار عنده يقينا، صار عنده يقينا. لكن لو كان عنده غلب الظن ليس يقين عنده، معنى نظر في أشياء، استدل ببعض الأشياء التي هي ليست يقينا وإنما ظنا أنه في الثالثة، فهذا غلب الظن لكن ما تعتبر يقينا، فيسجد للسهم. فهذا الفرق بين استعمال الفقهاء وبين استعمال الأصوليين. قال فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين. أما الأصوليون فكما علمنا. ولماذا اختلف الأصوليون الفقهاء رحمهم الله؟ اختلفوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي الشيء المتيقن. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. على أن كان قد استيقن شيء مشى عليه، وإلا إيش اليقين؟ اليقين هو الأقل، معنى يعتبر أنه صلى اثنتين، شك هل صلى اثنتين أو ثلاث يعتبر أنه صلى اثنتين. وقال في الذي شك هل حدث أم لا، أو هل أحدث أو لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإن غلب على ظنه أنه أحدث فلا يخرج لا حتى يستيقن، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المراد به اليقين. قال لكن العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، كمسألة الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، فيترجح عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا، فإنه يعمل به، معنى يعمل بغلبة الظن، لكن يسجد. وكذلك من شك من شك في عد في عدد الطواف وفي عدد السعي وفي عدد الجمرات إذا رمى كم حصاة وترجح عند أحد الأمرين، فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. أنا فأصبح الآن غلبة الظن علم، لكن هل هو يقين؟ لا، ليس يقين، لكن قدم هنا، قدم على اليقين. لماذا؟ لأنه علم، غلبة الظن علم، فقدم على اليقين، لأن اليقين إنما بنيناه على الشك، معنى ما أتينا باليقين إلا لوجود الشك، لكن لما صار غلبة الظن فصار غلبة الظن علم، فلهذا فلا نحتاج بعد ذلك إلى اليقين الذي نرجع إليه. قال أما على مذهب الحنابلة فإنه يبنى على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. ولهذا الحنابلة لا يفرقون بين الشك وبين غلبة الظن، فيرون أنه يأتي باليقين، وهذا قول عند الحنابلة. لكن القول الآخر أنه مثل الشافعية على أنه إذا بنى على اليقين يبني عليه. قال إذا تبين أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب، فالبسيط هو عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم على إلى يقين وظن ووهم وشك، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. أنا هذا خلاصة ما ذكره المؤلف من المباحث. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه، أنا بالتركيب، يعني ما هو أصول الفقه باعتباري اسما لهذا الفن، أنا لقبا لهذا الفن. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.